التاسعة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجاهرتز في بغداد، 105 ميجاهرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. سيداتي وسادتي، سعودة أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم مع برامجنا لهذا اليوم. هذه تحية من فريال حسين ومخرج الفترة ديار بمرني، حيث ندعوكم أولا إلى استوديو الأخبار بصحبة ناظم ياسين لمتابعة عرضا لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعلن في بغداد السبت أن رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي أصدر أمرا بفرض حظر للتجوال الشامل في بغداد وحتى إشعار آخر، وذلك عشية النطق بالحكم ضد الرئيس العراقي السابق صدام حسين و7 من معاونيه في قضية الدجيل التي اتهموا فيها بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وذكر التلفزيون العراقي الحكومي مساء اليوم أن المالكي أمر بفرض حظر التجوال الشامل في محافظات بغداد وديالة وصلاح الدين من الساعة 6 من صباح يوم غد الأحد وحتى إشعار آخر. من جهتها قالت وزارة الداخلية إن رئيس الوزراء أمر بإعلان الإنذار لكل الوحدات التابعة للوزارة اعتبارا من الساعة 2 من بعد ظهر اليوم السبت وحتى إشعار آخر. وكانت وزارة الدفاع العراقية أعلنت الجمعة إلغاء جميع الإجازات لضباط الجيش توقعا لصدور الحكم على صدام ومعاونيه. وفي سياق متصل، أعرب رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي السبت عن أمله في أن ينال صدام ما يستحقه مقابل ما ارتكبه بحق الشعب العراقي عندما يصدر الحكم عليه بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. ونقل عن المالكي قوله في مؤتمر صحفي عقده في بغداد إثر اجتماعه مع عدد من شيوخ العشائر من محافظة العمارة إن النطق بالحكم ضد صدام سيكون يوم غد إن شاء الله. نتمنى أن يكون النطق بالحكم بما يستحقه هذا الرجل وما ارتكبه بحق الشعب العراقي بحسب تعبيره. قامت قوات عراقية خاصة يدعمها مستشارون من القوات متعددة الجنسيات بمداهمة هدف في مدينة الصدر في بغداد السبت. وجاء في بيان للقوات متعددة الجنسيات أنه تم اعتقال 3 مشتبه بهم خلال عملية صباح اليوم في مدينة الصدر لاعتقال قائد وأعضاء خلية مجموعة قتل واختطاف مسلحة غير قانونية والتي تصيب وتقتل المواطنين العراقيين الأبرياء والقوات الأمنية بحسب تعبيره. أعلن أن 20 شخصا قتلوا بينهم 5 من حراس الرئيس العراقي جلال طالباني وصحافي في أعمال عنف متفرقة في البلاد، بينما عثرت الشرطة على 83 جثة مجهولة الهوية في مناطق متفرقة في بغداد خلال الساعات 48 الماضية. ففي السليمانية أعلن عضو في الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه طالباني السبت مقتل 5 من أفراد فريق الحماية التابع لرئيس الجمهورية في انفجار عبوة ناسفة عند مرور سيارتهم في منطقة العظيم قرب كركوك مساء الجمعة. إلى ذلك أعلنت قناة الشرقية التلفزيونية المستقلة السبت مقتل أحد منتسبيها برصاص مسلحين في بغداد، وأفيد بأن مسلحين مجهولين اعترضوا المراسل الصحفي أحمد رشيد في منطقة الأعظمية وأطلقوا عليه النار فقتل في الحال. وفي جنوب البلاد أعلن مسؤول أمني في البصرة السبت أن 4 موظفين روس جرحوا بينما قتل عراقي وجرح آخر في هجوم صاروخي استهدف مساء الجمعة محطة كهرباء يعملون فيها في شمال المدينة. وفي موسكو أعلن أن الرعايا الروس 4 الذين أصيبوا بجروح طفيفة سوف ينقلون إلى العاصمة الروسية لتلقي العلاج. ونقلت وكالة إيتار تاس للأنباء عن مصدر في وزارة الخارجية الروسية أن 4 سينقلون في رحلة جوية عن طريق دبي غدا الأحد. في طرابلس الغرب أعلن السبت أن المحكمة الليبية ستنطق بحكمها في قضية 6 أجانب متهمين بتعمد إصابة أطفال ليبيين بفيروس HIV المسبب لمرض الإيدز في 19 من كانون الأول القادم. هذا فيما ذكرت الإذاعة الحكومية البلغارية أن محكمة ليبية أفادت بأنها ستفصل في إعادة محاكمة 5 ممرضات بلغاريات وطبيب فلسطيني متهمين بتعمد إصابة مئات الأطفال الليبيين بفيروس الإيدز في 19 من كانون الأول. في واشنطن ذكر الموفد الأمريكي الخاص إلى دارفور أندرو ناتسيوس أن الولايات المتحدة تخلت عن طلبها نشر قوة تابعة للأمم المتحدة في إقليم دارفور بغرب السودان الذي يشهد حربا أهلية. ونقل عن ناتسيوس قوله في مقابلة بثت الجمعة إن الإدارة الأمريكية وحكومات غربية أخرى تدرس ما وصفها بوسيلة بديلة لإدارة الوضع في دارفور. وكان الرئيس جورج دبليو بوش تحدث عن خطة جديدة من أجل دارفور أمام عدم إمكانية نشر قوة تابعة للأمم المتحدة. وفي جنيف طالبت المفوضة العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة لويز أربر السودان بفتح تحقيق عاجل حول الهجمات التي وقعت في دارفور وأوقعت خلال الأيام الماضية ما لا يقل عن 50 قتيلا بينهم عدد كبير من الأطفال. أعلنت كوريا الشمالية السبت اعتراضها على مشاركة اليابان المحادثات السداسية في شأن إنهاء برامج الأسلحة النووية لبيونغ يانغ. أخيرا وفي الهند أعلنت الشرطة السبت مقتل 4 على الأقل من المصلين بينهم 3 نساء وإصابة 18 آخرين في تدافع في معبد هندوسي مزدحم في ولاية أوريسا بشرق البلاد. وكان 265 مصليا قتلوا في تدافع مماثل بالقرب من معبد هندوسي في غرب البلاد في كانون الثاني من العام الماضي. إلى هنا تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين من إذاعة العراق الحر.
تحية طيبة من فيريا الحسين ومخرج الفترة ديار بامرني، وهذه دعوة جديدة من إذاعة العراق الحر لمتابعة تقارير تتعلق بآراء لمواطنين حول جلسة الأحد للنطق بالحكم على صدام، كما نتعرف على محاور مؤتمر للمركز العراقي لتأهيل المرأة وتشغيلها، ونتابع أيضا أعمال لجنة لتطبيع الأوضاع في كركوك، ونختتم هذه الفترة بالمشهد الرياضي في العراق. نبدأ من بغداد، حيث طالب عدد من العراقيين الحكومة بتكثيف الإجراءات الأمنية لعدة أيام تحسبا من حدوث أعمال عنف عقب إصدار الحكم على صدام و7 من رموز نظامه في قضية الدجيل في الجلسة الخاصة المنتظر عقدها يوم الأحد. ويرى أستاذ القانون في جامعة بغداد الدكتور صلاح الفتلاوي أن المحكمة الخاصة قد استكملت جميع إجراءاتها بما يؤهلها للنطق بالحكم في جلسة يوم الأحد. ليلى أحمد التقت بعدد من المواطنين الذين استبعدوا إصدار الحكم في جلسة الأحد، كما وجهوا انتقاداتهم لجلسات المحكمة بشكل عام.
إجراءات أمنية مشددة اتخذتها الحكومة العراقية تحسبا لأي أعمال عنف قد تحدث بعد صدور النطق بالحكم على الرئيس السابق و7 من معاونيه في جلسة محاكمته على قضية الدجيل يوم الأحد. هذه الإجراءات اتخذت وسط تباين توقعات المواطنين بين صدور الحكم بالإعدام على المتهم صدام من عدمه. بعض المواطنين استبعدوا إصدار حكم الإعدام وتوقعوا تأجيل الجلسة ووجهوا انتقاداتهم لجلسات المحكمة بشكل عام.
والله مهزلة هي صار الحقيقة، يعني المال بحيث صار بها غلط وتجاوز وعرك وتأجيلات وهاي، فما أتوقع يعني باكر يطوح إعدام.
توقعاتي هذا ما راح يصير إعدام، تأجيل المحاكمة يعني ممدة يعني أطول.
المهزلة بصراحة اللي شفناها بالجلسات السابقة، يعني ما استشفينا أي بصيص أمل إنه يعدم صدام حسين بصراحة.
مواطنون آخرون يرون إن القاضي سيصدر حكم الإعدام بحق الرئيس المخلوع ومعاونيه على خلفية قضية الدجيل، وطالبوا الحكومة بتكثيف إجراءاتها الأمنية عقب إصدار الحكم ولعدة أيام.
أتوقع القاضي رؤوف رشيد ينطق الحكم بالإعدام على المتهم صدام وايضا عواد حمد البندر رئيس محكمه الثوره.
اذا تتوقع انه يزداد مظاهر العنف؟
انا اتوقع انه يزداد خلال هذا اليوم او اليومين، ونطلب من الحكومه العراقيه انه تتخذ اجراءات معينه حتى تحد من هذا العنف في هذه الايام على الاقل يعني.
ويرى قانونيون بان المحكمه الخاصه بمحاكمه الرئيس السابق ومعاونيه في قضيه الدجيل قد استكملت جميع اجراءاتها بما يؤهلها للنطق بالحكم في جلسه الاحد، وهو ما ذكره ايضا استاذ القانون بجامعة بغداد الدكتور صلاح الفتلاوي خلال اتصال هاتفي أجرته معه إذاعة العراق الحر.
طبعا المحكمة بعد أن استكملت إجراءاتها من استماع لشهود الإثبات وبعد ذلك استماع لشهود النفي وما قدم المدعي العام في هذه القضية من أدلة ثبوتية حول هذه المسألة، أعتقد من وجهة نظر القانونية بأن المحكمة قد أصبحت مهيئة الآن إلى أن تصدر الحكم الخاص بهذه الدعوة، وحقيقة لا أرى موجب إلى التأجيل في مثل هذه الحالة كون أن الدعوة قد اختمرت من الناحية القانونية لأجل إصدار حكمها في هذه القضية. أنا لو كنت مكان القاضي فأصدرت الحكم يوم غد، لأن الحبكة في هذه القضية هي واضحة بالنقطة الأساسية أطلقها المدعي العام في يعني مذكرته النهائية عندما قال بأن صدام حسين ظهر في الشريط السيدي الذي أظهره بدايته، اعترف وقال بأن الذين قاموا بهذا العمل هم لا يتجاوزون أصابع اليد، وبعد ذلك في جلسة أخرى صدام حسين نفسه اعترف قال أنا الذي أصدرت حكم بال 148. كيف أنت تقول من البداية أنه المتهمين لا يتجاوزون أصابع اليد وكيف تصدر حكم بإعدام 148 شخص؟ إذا بما أنه أنت متيقن بأن المتهمين هم لا يتجاوزون أصابع اليد، فإذا من ال 148 أكيد أكو أشخاص بريئين أنت أصدرت الحكم عليهم بالإعدام. هذا يعني كل ما في القضية.
ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ونعود من جديد أعزائي المستمعين إلى بغداد، حيث عقد المركز العراقي لتأهيل المرأة وتشغيلها مؤتمره الإقليمي الخامس تحت شعار نتحد لوقف نزيف الدم العراقي. رئيسة المركز الدكتورة جنان مبارك دعت جميع شرائح المجتمع العراقي للاتحاد لوقف العنف، وطالبت بأن يكون هناك لقاء بين المشاركين في هذا المؤتمر وبين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والسفير الأمريكي في العراق. حسن راشد التقى بعدد من المشاركات فيه وعد التقرير التالي.
تواصل منظمات المجتمع المدني نشاطاتها لإيجاد جسور التقاء بين مكونات المجتمع العراقي وتسليط الضوء على جوانب مختلفة من دورة العنف والاحتراب المتصاعد على الساحة العراقية. وفي إطار هذه المحاولات عقد المركز العراقي لتأهيل المرأة وتشغيلها مؤتمره الإقليمي الخامس تحت شعار نتحد لوقف نزيف الدم العراقي. عن رسالة المؤتمر الذي شاركت فيه نحو 100 منظمة مختلفة الاختصاصات تحدثت لإذاعتنا الدكتورة جنان مبارك رئيسة المركز.
الحقيقة يضم أكثر من 100 منظمة مشاركة من مختلف الاختصاصات الفنية والثقافية والأطفال والأمومة، كلهم اجتمعوا في يوم حرج مثل هذا وبظروف صعبة مثل هذه كي يحاولوا أن يوجهوا كلمة ويأخذوا موقف ويتحملوا مسؤولية بأن يقولوا كفى، كفى لما يحدث، علينا أن نتحد جميعا لوقف نزيف الدم، ونطالب بأن يكون هناك لقاء مع رئيس الوزراء ومع رئيس الجمهورية ومع زلمان خليل زادة نفسه، لأنه أعتقد وصلنا إلى حد نقول كفى لما يحدث.
وتقول الدكتورة فائزة باباخان عضو الجمعية الوطنية السابقة في محاضرة لها خلال المؤتمر إن المرأة العراقية لن تتوقف عن رفع صوتها بوجه جميع أطراف عمليات العنف والإرهاب في العراق.
المرأة لن تتوقف ولن تتوانى عن التقدم وعن إسماع صوتها سواء للسياسيين بل وحتى للإرهابيين، وتقول لهم المرأة في العراق باقية لحد الآن ولازالت تعمل، وخير دليل على ذلك حضورنا المؤتمر هذا اليوم وإصاحنا بكل صراحة وبدون أي تردد عن الإرهاب وآثار الإرهاب وأسبابه وماهية المصالحة ورأي كل أستاذ من الأساتذة بكل ديمقراطية وشفافية. في الحقيقة نرى بأي سلبية تظهر في المجتمع العراقي، إن كان الرجل يتأثر بها درجة واحدة فالمرأة تتأثر بها ضعف ما يتأثر به الرجل، نتيجة أنه المرأة لها وظيفتان في المجتمع، وظيفة اجتماعية ووظيفة مدنية أيضا.
غير أن السيد بهاء الأعرجي عضو مجلس النواب العراقي يرى أن المرأة العراقية ما تزال دون مستوى دورها المفترض في المشهد الراهن.
كان دور كبير للمرأة العراقية بعد هذا الوضع الجديد، لكن للأسف بسبب ظروف الحرجة والأمنية لم يبرز لها دور كافي. وهناك حقيقة بعد مثلت المرأة في كثير من المجالات وحتى في مجلس النواب، إلا أنها حقيقة لم تكن أهل في هذا التمثيل. لذلك نحن نطمح بعد استقرار الأوضاع الأمنية واستقرار المؤسسات العراقية سوف يكون لها دور واضح ومشرف في هذا الأمور. لكن على الرغم من كل هذه الظروف فكان للمرأة العراقية دور مشرف في تثقيف أخواتها النساء الأخريات حول هذه العملية وفي مختلف المجالات. نحن نطمح أن تكون هناك حقيقة نوع من التعاون ما بين النساء العراقيات التي يمثلن أكثر من اتجاه أو أكثر من طائفة، حتى يكون للأساس في توحيد الشعب العراقي وتحقيق المصالح الوطنية. كما تعرفون فإن المرأة في البيت هي أساس العائلة وهي التي تقوم على توحيد العائلة، فبالتالي نطمح أن يكون لها دور كبير وأن يكون لها دور أساسي في توحيد العراق العراقي.
المحامي صادق ثامر الغزي أمين عام الهيئة الوطنية لمنظمات المجتمع المدني ألقى محاضرة في المؤتمر حول المصالحة والحرب الأهلية تحدث عنها.
الحقيقة المحاضرة تناولت محورين، محور المصالحة ومحور الحرب الأهلية، لأنه الحرب الأهلية يعني عدم الانزلاق له هو التشبث بالمصالحة وبأركان، وحشيت عن المصالحة والاصطفاف بين الكيانات الاجتماعية، وحشيت عن الرفض وأيضا عن الفرز وعن المحاسبة.
كيف ترى دور المرأة في كل الحالتين؟
بدون المرأة الحقيقة ما نقدر نسوي كل شيء خاصة بالمصالحة. فأذكر مقولة الزعيم الهندي الراحل غاندي: على ركابه كنا يستريح مستقبل العالم. فلها جزء كبير جدا، والمجتمع اللي ما ينطي المرأة دورها هو مجتمع دكتاتوري وحتى أقول مجتمع إرهابي.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ونتحول الآن سيداتي وسادتي إلى كركوك، حيث أكد مدير مكتب كركوك للجنة العليا المكلفة بتطبيق بنود المادة 140 من الدستور العراقي والمتعلقة بتطبيع الأوضاع في المحافظة بابكر صديق، أكد مباشرة العمل في تشكيل لجان فرعية في الدوائر المعنية لتطبيق هذه المادة مثل ديوان المحافظة وهيئة حل النزاعات الملكية العقارية والزراعة والإحصاء ودار التسجيل العقاري. مصطفى محمود التقى أولا بمدير المكتب صديق، الذي أشار في لقاء خاص بإذاعتنا إلى أن مهام اللجان الفرعية في الدوائر المذكورة هي لتزويد المكتب بالوثائق الرسمية التي يتطلبها عمل اللجنة العليا للمادة 140 من الدستور.
احنا راح نجتمع ويا مجموعة الدوائر المعنية بتطبيق مادة 140 من الدستور. الدوائر هي الزراعة، وعندنا بلدية وبلديات، وعندنا إحصاء، وعندنا تسجيل عقاري، وعندنا دائرة النفوس الأحوال المدنية، وهي الدوائر المعنية، ودائرة هيئة النزاعات الملكية. وهي الدوائر المعنية مباشرة بعمل مادة 140، لأنه كل هذه الدوائر موجودة بها وثائق وموجودة بها أوراق اللي تمت العمل عليها من قبل النظام السابق كسياسة توفير العقل باتجاه الشعب كركوك، خاصة باتجاه القوميات الموجودة في كركوك. فهذه الوثائق موجودة داخل الدائرة، فإحنا مشكلين لجنة في كل دائرة من قوميات الأربعة الموجودة من الكرد والتركمان ومن العرب، يدورون أو يبحثون عن تلك الوثائق الموجودة التابعة لدوائرهم، يزودون بها، وبحيث أن يكون على ظهر الورقة ثلاث تواقيع أو أربعة من التواقيع من اللجنة خاصة، فتكون هاي الوثيقة مصدقة، تعتبر وثيقة مصدقة رسمية، ومن تنجمع في مكتب كركوك. احنا ناخذ اللجنة العليا لتطبيق المادة وتعمل عليها كوثائق رسمية.
من ناحية أضافة تحسين كي عضو اللجنة العليا لتطبيق المادة 140 من الدستور إلى أن المشكلة المالية هي العقبة الرئيسية التي تقف أمام عمل اللجنة.
أنا أكدت في اجتماع السابق على ضرورة تحسين الوضع المالي للجنة، لأنه إحنا كلجنة غير مرتاحين من عدم يعني حل هذه المشكلة. كما تعلم مادة أساس يعني حركة اللجنة وعمل اللجنة، فيعني نحن في طور أنه مخاطبة وزير المالية بإيداع المبلغ إلى حساب الخاص، وأيضا تم تكليف رئيسة اللجنة المالية بمتابعة إيداع المبالغ المخصصة إلى حساب اللجنة حتى نبدأ بالعمل بشكل عملي. وهناك وعد من وزير المالية نزاع 10% من المبالغ المخصصة من 200 مليون إلى حساب حتى نبدي بالعمل، يعني بدون مال لا يمكن العمل، وهذا ما أكد عليه في إجتماعنا.
وحول الانتقادات التي وجهت لعمل اللجنة المكلفة بتطبيق المادة 104 من الدستور العراقي من قبل المواطنين أشار كهية،
يعني أدينا المهمة بشكل مطلوب، يعني كان نتفق على اجتماع ونحضر الاجتماع، يعني ليس هناك غياب، ليس هناك يعني تردد، ليس هناك تباطؤ في عملنا، لكن كما طبيعة العمل مادة 140 يحتاج إلى سلاس، يحتاج إلى مكاتب، يحتاج إلى لجان، فالذي يعمل اللجان راح تعمل والمكاتب راح تعمل.
مصطفى محمود، إذاعة العراق الحر، كركوك.
هذه إذاعة العراق الحر.
Esmer görsen başının belası yam.
Nerede bir yakşı görsem ben onun köllesiyim. Kerki gün galasıyım, bu bağın galasıyım. Nerede bir esmer görsem ben onun köllesiyim. Nerede bir güzel görsem başın bellasıyım.
أما الآن سيداتي وسادتي فندعوكم إلى جولة الصحافة العربية التي تابعها لنا مراسلنا في بعض العواصم. هذا أولا أحمد رجب من القاهرة وجولة على الصحافة المصرية.
اعتبرت صحيفة الأهرام الصادرة السبت أن تصريحات وزيرة الخارجية البريطانية مارغريت بيكيت بأن الولايات المتحدة والدول الحليفة لها في حرب العراق وعلى رأسها بريطانيا لم تكن تتوقع كل هذا العنف في العراق بعد بدء الغزو في مارس عام 2003 اعتبرتها اعترافا منها بالحال الذي وصلت إليه الأوضاع في العراق. وقالت الصحيفة أن تصريحات بيكيت جاءت في الوقت الذي واجه فيه كل من الرئيس الأمريكي جورج بوش ورئيس الوزراء البريطاني توني بلير انتقادات عنيفة في الداخل بسبب العنف المتصاعد في العراق وسط مطالبات بسحب القوات من هناك. كما اعتبرت زيارة جون نيجروبنتي رئيس المخابرات الأمريكية أمس للعاصمة العراقية بغداد بصورة مفاجئة اعتبرتها تطور جديد في ضوء الأوضاع الحالية في العراق. وفي صحيفة الأخبار كتب صلاح قبضايا قائلا إن ما يجري بالعراق ينذر بمستقبل مرعب في ظل الواقع الخطير الذي تحول إلى حرب أهلية بعد أن وجه العراقيون النيران إلى العراقيين واختلطت دماء الأجنبي بدماء المواطن العراقي ولم يعد هناك من يفرق بين العدو والصديق ولا نجد في العراق حتى الآن قيادة وطنية سياسية أو شعبية أو حتى مرجعية دينية على مستوى المسؤولية على حد تعبير الكاتب المصري. من جهتها تنقل صحيفة الوفد عن الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى قوله إن الأوضاع خطيرة في العراق معبرا عن الانزعاج العربي الكبير للأوضاع هناك ومشيرا إلى أن الاتصالات مركزة حاليا مع الأطراف المعنية بعلاج الموقف في العراق. وفي صحيفة المساء تقول إن المقارنة بين فيتنام والعراق أصبحت الحمى التي تجتاح وسائل الإعلام الأمريكية والغربية بوجه عام هذه الأيام والسبب هو تصاعد الخسائر الأمريكية في الأرواح والتي اقتربت من 2800 وربما تجاوزت حاجز 3000 تقريبا. وهناك آراء تقول إنها تجاوزت هذا الحاجز بالفعل ومنذ فترة طويلة لكن الإدارة الأمريكية تتكتم أنباء تلك الخسائر. وتضيف الصحيفة المصرية أن الكاتب والمعلق الإنجليزي أندرو سوليفان يسخر من المقارنات السطحية التي تتوقف عند عدد القتلى الأمريكيين في فيتنام والعراق. فالخسائر الأمريكية الحالية في العراق لا تعادل سوى 1/20 من خسائرها في فيتنام لكن الأمر يحتاج إلى التعامل برؤية مختلفة. فرغم تواضع الأرقام في العراق بالمقارنة مع فيتنام إلا أنها تعد ضخمة في ضوء التكنولوجيا القتالية التي شهدت تطورا كبيرا فأصبح من غير الضرورية اللجوء للاحتكاك المباشر مع العدو كما كان الحال في فيتنام. كما تقول الصحيفة المصرية أن الكاتب البريطاني يرى أن أوجه تشابه عديدة بين حالتي العراق وفيتنام أهمها نضوب المعلومات عن المجتمع العراقي والثقافة العراقية والتاريخ العراقي. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
ونواصل تقديم هذه الجولة الصحفية وننتقل الآن إلى عمان مع حازم بيضين والصحافة الأردنية.
أبرزت عناوين الصحف الأردنية اليوم اهتماما بالنتائج المتوقعة لصدور الحكم على صدام ومعاونيه في قضية الدجيل غدا. ومن هذه العناوين: بغداد تحت الانذار قبل النطق بالحكم على صدام غدا، حالة تأهب قصوى وإصدار الحكم على صدام غدا، الدليمي أي قرار غير حكيم سيفتح أبواب جهنم في العراق، صدام حسين يواجه عقوبة الإعدام في جلسة الدجيل غدا، ووزارة الدفاع العراقية تعلن حالة الانذار. وتنقل صحيفة العرب اليوم عن ما تصفه بمصدر بارز في المقاومة العراقية أن مجموعة من الفصائل على وشك الانتهاء من تشكيل مكتب سياسي وإعلامي لتوحيد مواقف هذه الفصائل وليكون متحدثا باسمها في المفاوضات المرتقبة مع القوات الأمريكية، وأن بعض دول الجوار وعشائر عراقية ووسطاء ساهموا في فتح حوار ما بين بعض فصائل المقاومة وممثلين عن الإدارة الأمريكية. وكشف المصدر بنود وثيقة التفاوض التي قدمها ممثلو الجيش الإسلامي في العراق لممثل الإدارة الأمريكية في عمان، والتي شملت تحديد جدول زمني للانسحاب من العراق وإطلاق عملية سياسية متوازنة بإشراف الأمم المتحدة وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وإعادة بناء الجيش العراقي وإلغاء الهيئات التي تشكلت في زمن الحاكم المدني السابق للعراق بول بريمر وحل الميليشيات المسلحة. ومن الأخبار والعناوين إلى تعليقات الكتاب، حيث يعلق فالح الطويل في صحيفة الرأي على محاضرة ألقاها في عمان الدكتور توبي دوج الخبير البريطاني في معهد الدراسات الاستراتيجية للشرق الأوسط في لندن تحت عنوان هل هزمت أمريكا في العراق؟ ويقول الكاتب أن المحاضر تجنب الحديث عن شيء واحد وهو مخ